الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأن يصلح حالنا وأحوالنا وأن يبارك لنا في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا وأن يبارك لنا في جمعنا وسعينا وأعمالنا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أنجح أبناء المسلمين واجعلهم جميعا من الفائقين، وبارك لنا فيهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم بآبائهم بارين، وأقر أعين آبائهم بهم يا أرحم الراحمين. أصلح نساءنا وبناتنا وشبابنا وأئمتنا وقادتنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أيها الإخوة الأحبة في الله، مع الدرس الخامس من دروسنا في سيرة خليفة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في سيرة الصديق العتيق مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، نتمم الفائدة بكلامنا عن نبينا، بكلامنا عن سادة أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونبدأ الكلام بسيدهم وأفضلهم على قول أهل العلم جميعا، أبو بكر عبد الله ابن عثمان ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى بعد أن انتهينا من كلامنا عن حياته قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نتكلم اليوم عن إسلامه ودعوته إلى الله وابتلائه في سبيل الله عز وجل. قدمنا في الدرس الماضي أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كانت هناك مقدمات لإسلامه، وأوردنا أن إسلام الصديق كان بوحي من الله عز وجل، لأنه رأى رؤيا، هذه الرؤيا أولها له الراهب بأنه يبعث نبي، وتكون أي يكون أبو بكر وتكون وزيره في حياته وخليفته من بعده. وقد علم الصديق رضي الله عنه وأرضاه من كلام بحيرة الراهب لما خرج في تجارة مع رسول الله إلى الشام، ونزل النبي تحت شجرة، فقال بحيرة لأبي بكر: من هذا يا أبا بكر الذي جلس تحت هذه الشجرة؟ قال: إنه محمد ابن عبد الله يتيم عبد المطلب. قال: والله ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. وعلم الصديق أنه قد آن أوان مبعث نبي، والصديق يترقب متى يبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى جاء الأوان لمبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونزل على نبينا الوحي وهو في غار حراء، ونزل عليه قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فقام النبي بواجب الدعوة إلى الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصديق يعرف من هو النبي محمد، يعرف أخلاقه وصدقه وأمانته. لم يثبت على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كذب مرة كذبة واحدة، ما ثبت على نبينا أنه كذب مرة كذبة واحدة صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان يلقب عند العرب قبل البعثة بالصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي يعرف من هو أبو بكر، يعرف خصائصه وصفاته، ويعرف قدره ومنزلته عند العرب وعند قريش بالذات. يعرف أبا بكر، ويعرف أنه يتصف أيضا بالعلم والمعرفة بالأنساب، أعلم العرب أو أعلم قريش بنسبها وبما كان فيها أبو بكر. وكان النبي يعرف أبا بكر أيضا بكرمه وجوده وكثرة ماله ومهارته في التجارة، وكان يعرف أيضا من أخلاقه أنه إلف يؤلف يألفه الناس جميعا رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صديقا لأبي بكر قبل الهجرة، وكان يكبره بسنتين وبضعة أشهر، كما رأينا ذلك في أول كلامنا عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلما بعث النبي وأمر من ربه بأن يبلغ دعوة ربه، بدأ النبي بأهل بيته، فدعا خديجة فأسلمت، ودعا عليا فأسلم، ودعا زيد بن حارثة مولاه فأسلم. ثم خرج النبي من دعوته من داخل البيت إلى خارج البيت، وفكر النبي أول ما فكر، فكر في من؟ في صديقه أبي بكر، لأنه يعلم أن أبا بكر يعرف من هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعرف أخلاقه وسجاياه، يعرف كرمه وصفاته، يعرف منزلته عند قريش. لهذا ذهب النبي إلى أبي بكر في أول من دعا وعرض عليه الإسلام، وقال له: يا أبا بكر، إن الله عز وجل قد ابتعثني أو أرسلني بأن أعبد الله وحده لا أشرك به شيئا، وأنا أدعوك بدعوة الله إلى توحيد الله عز وجل. وهناك روايات أخرى في إسلام الصديق رضي الله عنه وأرضاه، منها أن أبا بكر لما خرج تاجرا إلى اليمن ولقي هذا الرجل المعمر الذي عاش 1000 سنة إلا 40 أو 60 عاما، وأخبره أنه قد آن أوان مبعث نبي، وأنت تكون وزيره في حياته وخليفته من بعده. لما رجع أبو بكر من اليمن أول ما قدم إلى مكة قال: هل حدث في مكة حدث؟ أو هل كان في مكة شيء؟ لقيه سادة قريش وقالوا له: نعم يا أبا بكر، صاحبك ابن عبد الله يزعم أن الله أرسله وجاء بدين جديد يدعو إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة والدعاء، وإفراد الله عز وجل بالكمال والجلال، ولم نحدث شيئا حتى ترجع فأنت أقرب الناس إليه. فقال أبو بكر وقد وقع، قال محمد ذلك أن الله أرسله وأن الله ابتعثه وأنه نبي هذا الزمان؟ قالوا نعم. قال فأسرع أبو بكر إلى رسول الله. إذن هناك روايتان، الرواية الأولى أن النبي هو الذي ذهب إلى أبي بكر يدعوه إلى الله، والرواية الثانية أن الصديق هو الذي ذهب إلى النبي يسأله عن صدق الخبر الذي قاله عتبة وعقبة بن أبي معيط. قال وذهب إليه الصديق فسأله هل ما يقول الناس صدق يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال النبي نعم، لقد أرسلني الله إلى الناس كافة أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. فقال الصديق على التو وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صاحب تاريخ دمشق عن محمد بن عبد الرحمن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة وتردد ونظر. وعند ابن إسحاق أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما دعوت أحدا إلى الله إلا كانت له كبوة أو أبى أن يسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كان عنده تردد وكبوة ونظر إلا الصديق رضي الله عنه، فما عكم لما دعوته إلى الله إلا أن أسلم، إلا أبا بكر ما عكم حين دعوته إلا أسلم ولا تردد رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان يعلم مبعث النبي وكان يعلم صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال كثير من أهل العلم إن الصديق أول من أسلم، واختلفوا هل أسلم قبل خديجة أم بعد خديجة، لكن أقوال أهل العلم جميعا على أن أول من أسلم على الإطلاق من هذه الأمة هي أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وقال أبو حنيفة وهو الرأي الصائب الذي اختاره ابن القيم رحمة الله عليه، نقول في اعتقادنا أن أول من أسلم من الرجال على الإطلاق أبو بكر، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من الموالي زيد، حتى يوفق بين أقوال أهل العلم ويجمع في رأي وهو رأي أهل السنة ليؤلف بين أقوال أهل العلم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال الصديق رضي الله عنه فما فرح النبي بإسلام أحد بقدر ما فرح بإسلامي. كان النبي يعرف من هو الصديق، فإن أسلم فقد ضمن النبي أن وراءه كما يقول الناس ظهرا يدفع عنه أو يرد عنه. وأبو بكر صاحب منزلة ومكانة، فهو بين أهل العلم والعلماء أعلمهم، وهو بين أصحاب الأموال والتجارات أغناهم، وهو بين أصحاب الشرف والمكانة أعلاهم، فهو سيد بني تيم رضي الله عنه وأرضاه، وهو من جهة أخرى إلف يؤلف، يألفه الناس جميعا، يأتيه الشباب، يأتيه الأغنياء، يأتيه أصحاب الرياسات، يأتيه الناس عامة رضي الله عنه. فإسلامه عون للنبي في دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما معه إلا خمسة أعبد. رأيت النبي وما معه إلا خمسة أعبد وخديجة وأبو بكر، أو خمس أعبد. رأيت النبي وما معه إلا خمسة، أو خمس أعبد وخديجة وأبو بكر، أي أن أبا بكر كان من السابقين إلى الإسلام. وأما الأعبد كما قال ابن القيم وكذا ابن إسحاق في سيرته فهم بلال وزيد بن حارثة وعامر ابن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه، وأبو فكيهة وشكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت النبي وما معه إلا خمسة أعبد وامرأة، أي خديجة، أو قال وامرأتان، يبقى خديجة وسمية، وقال أو قال خديجة وأم أيمن، أو خديجة وسمية، ثم قال وأبو بكر، فيه دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه أول من اتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا كان إسلام الصديق سهلا، لما دعاه النبي ما تردد ولا راجع رسول الله من أرسلك وكيف أرسلك وكيف يأتيك الوحي. ما من واحد ممن دعاهم النبي إلى الإسلام إلا كان له نظر وتردد، دعني أفكر، أو يسأل ويقول دعني أشاور أبي، كما قال عليه في بعض روايات إسلامه: حتى أستأذن أبي رضي الله عنه وأرضاه. فهو السابق إلى الإسلام، وهو خير الناس بعد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. دعوته وقيامه بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. علم الصديق علما يقينيا أن الإسلام ليس معناه اتباع الأمر والنهي فحسب، بل علم أن الإسلام له معنيان: المعنى الأول التزام العبد في نفسه بشعائر دينه وشرائع دينه، ثم عليه واجب آخر هو أن يقوم بالدعوة إلى الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولما رأى الصديق رسول الله قام بواجب الدعوة إلى الله قام معه، بل ما ثبت في صحيح السيرة أن الصديق من أول يوم أسلم فيه علم أن عليه حقا واجبا هو أن يقوم بواجب التبليغ، فقام بواجب الدعوة إلى الله، فدعا أهل بيته كما فعل النبي، فأسلم بنوه، أسلمت أسماء وعائشة وعبد الله وعبد الرحمن، وأسلم عامر بن فهيرة مولاه، وتأخر إسلام أمه زمان سيأتي الكلام، وتأخر إسلام أبيه زمانا، فما أسلم إلا في عام الفتح رضي الله عنه وأرضاه. ثم خرج الصديق بدعوته إلى الله. اسمع، عرفنا أن من خصائص الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه كان أعرف قريش بنسبها وأعلم قريش بما فيها، وكان رضي الله عنه تاجرا ذا مال كثير، وكان رجلا مألفا في قومه يأتيه الناس لغير واحدة من هذه الخصال، منهم من يأتيه للمال، منهم من يأتيه للكرم والإطعام، منهم من يأتيه طلب العون، منهم من يأتيه للسؤال عن نسبه وأصله، من كل الناس يأتون الصديق رضي الله عنه. وكما قلت في أول لقاء عن كلامنا أو في كلامنا عن الصديق أنا أقول أن هذه مؤهلات الداعية الناجح، أن يكون على علم وبصيرة، أن يكون غنيا صاحب مال يستغني به عن الناس بل يدفع إلى الناس ما يشدهم إليه. ثالثا أن يكون صاحب خلق فيه كرم فيه ألفة يألفه الناس ويحبونه، رجل بشوش، رجل أليف، رجل يحسن إلى الناس لا يسيء إلى أحد. هذه مؤهلات الداعية الناجح. لهذا كان أبو بكر رضي الله عنه أعرف الناس بدين الله وأكثر الناس دعوة بعد رسول الله إلى الله عز وجل. قام الصديق بواجب الدعوة إلى الله بما يملك من رصيد عال من الأخلاق ومن المكارم ومن العلوم، هذه الصفات التي شدت الناس إليه، شدت الناس إليه، فقام بواجب الدعوة إلى الله. أول ما لقي الزبير بن العوام رضي الله عنه فدعاه إلى الإسلام فأسلم وأخذه بيده إلى رسول الله فبايعه على الإسلام، وقام بواجب الدعوة إلى الله فدعا الزبير، وقام الصديق بالدعوة إلى الله فدعا أول ما دعا الزبير بن العوام، ثم عثمان ابن عفان، ثم سعد ابن أبي وقاص، ثم طلحة ابن عبيد الله، ثم أبا عبيدة. أول من أسلم بعد الصديق هؤلاء الخمسة. من الذي دعاهم إلى الإسلام؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو كان بمثابة وزير رسول الله، بل هو بمثابة اللسان الذي يتكلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحيانا، وأنا أقول هذا دائما، أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يؤثر في أهله، لا يمكن له أن يدعو أباه أو أمه أو أخاه الأكبر، ماذا يفعل؟ يستعين بآخر يعينه على الدعوة إلى الله، فيدعو أخاه الداعية ويختار داعية له مكانة ومنزلة. أحيان كثيرة ما نتعلم من الصديق ومن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف استعان النبي بالصديق لمكانته. وهذا بعض الإخوة أصحاب جماعات الدعوة لما يذهب إلى واحد يدعوه إلى الله يسأل عن حاله، فإن علم أنه طبيب يأخذ معه أخ طبيب، يقول لك هم أطباء يتكلموا مع بعض. وإذا المدعو إذا سأل من يدعوه من أن أو ماذا تعمل، إذا قال أنا أستاذ في الجامعة أو أنا مثلا دكتور في تخصص كذا، فإنه يتواضع له. لكن لو كان واحد مهندس مثلا وأخذنا له عامل حتى وإن كان من أحسن الناس دينا وخلقا وفهما لدين الله، لكن الإنسان المدعو لما يسأله من أنت فيقول أنا عامل مثلا، فإنه يحتكره وربما لا يستمع إليه بإنصات فلا يقبل الدعوة ابتداء. لهذا استعان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصديق ليدعو الناس، لأنه يعلم أن للصديق عند الناس مكانة رفيعة، فإن تكلم استجاب له الناس. ولهذا أثر في قلوب قريش أول ما دعا خمسة أخذهم بأيديهم إلى رسول الله وبايعوه على الإسلام، وهؤلاء الخمسة من العشرة المبشرين بالجنة. وهذه هي الدفعة الأولى التي قام الصديق بدعوتهم إلى الله عز وجل. ثم جاءت الدفعة الثانية والصديق لم يهدأ ولم يكل، بل إنه كان يخرج من بيت يدخل إلى بيت آخر يدعو إلى الله عز وجل، لأنه علم أن من أول واجبات الإسلام بعد استسلامه في نفسه لأوامر الله أن يقوم بتبليغ دين الله عز وجل. لا ينفع أن يكتفي الإنسان بإسلامه، وأنا أقول إن العيب الذي نقع فيه جميعا وهو عيوب كثير من الدعاء
في زمن أو حتى من الإخوة الملتزمين المصلين المحافظين على الصلاة أنه لا يهتم بإصلاح أهله ولا أولاده ولا جيرانه، بل يكتفي بصلاح نفسه وينشغل بصلاح نفسه، وهذا من أكبر العيوب. كما قال الجيلاني يقول: إن من أكبر العيوب أن ترى الرجل قابعا في صومعته، يعني يصلي ويصوم ويكتفي بالعبادة، من أكبر العيوب على الرجل أنه لا يخرج يبلغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قام النبي صلى الله عليه وسلم، قام الصديق رضي الله عنه بواجب الدعوة إلى الله، فدعا بعد ذلك بعد أن استسلم أو أسلم الخمسة الكبار من العشرة المبشرين بالجنة بعد الصديق رضي الله عنه، قام بالدفعة الثانية وهو إسلام عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون رضي الله عنه وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد والأرقم ابن أبي الأرقم وعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب وسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل وزوجته فاطمة بنت الخطاب أم جميل رضي الله عنهم وأرضاهم. ولم يكتف الصديق بدعوة هؤلاء الكبار، وكان عثمان وطلحة وأبو عبيدة في سن واحدة، فبدأ بأقرانه رضي الله عنه، ثم دعا بعد ذلك الشباب الجيل الثالث أو الدفعة الثالثة من دفعة من دعاهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فدعا بعد أن دعا سعد بن أبي وقاص، دعا أخاه عمير بن أبي وقاص وكان شابا صغيرا، ودعا ابن مسعود وعياش بن أبي ربيعة وجعفر ابن أبي طالب وزوجته، ودعا وزوجته أسماء بنت عميس، وهؤلاء هم النفر الذين أسلموا أول من أسلم مع رسول الله. الشاهد أن الصديق رضي الله عنه هو الذي تحمل عبء الدعوة في أول مراحلها. أنا أقول والكلام من عندي، هذا درس نتعلمه في بيوتنا ودائما أردده في تربية الأولاد. أقول إن الأب أو الأم إذا اجتهد في تربية الولد الأول أو البنت الأولى من أولاده ومن بناته استراح. لماذا؟ لأن الذي يربي بقية الأولاد من؟ هو الولد الأول. كلهم ينظرون إلى الولد الأول، يفعلون فعله. أنت ترى الولد الصغير في البيت ماذا يفعل؟ يرى أخاه الكبير يطلع على الكرسي ويقفز، يطلع زيه ويقفز. يرى أخاه الكبير يركب الدراجة، تلاقيه يركب الدراجة. يرى أخاه الكبير يمسك القلم والورقة ويكتب، يفعل مثله. فأنا أقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط قام بالدعوة إلى الله فدعا أبا بكر، كأني أريد أن أقول إن النبي قام بتربية أبي بكر وأعده إعدادا جيدا، ثم تركه يربي من وراءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أنا أقول الواحد منا يجتهد. العيب عندنا دائما أننا ندلل الولد الأول أو البنت الأولى، لأننا نفرح به وننتظره، خاصة إذا كنا نجلس في بيت الجد والجدة، لا يستطيع أحد أن يضربه أو أن يقول له لا تفعل هذا أو افعل كذا، يقول الكل يقول دعوه يفعل ما يشاء، نحن في انتظاره منذ سنوات لنا زمان، أبوه شاب لما جابه خلاص خلوه يفعل ما يشاء. ف فنسيء تربية الولد الأول في الغالب، ثم نبدأ نربي من؟ الولد الثاني. وأغلب الآباء يقول لك ربنا هيعوضني عن الولد الأول بالولد الثاني، لا صعب. لهذا أقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتهد في تربية الولد الأول في الإسلام وهو أبو بكر، ثم أطلقه ليربي الناس ويدعوهم إلى الله عز وجل. الصديق يقوم بدعوة أكثر من 20 ممن أسلم مع رسول الله من أول المسلمين. انظر إلى همة أبي بكر العالية، وانظر إلى معرفته بواجب الدعوة إلى الله. لم يقل هذه مهمة النبي هو الذي يدعو إلى الله أما أنا أكتفي بنفسي، بل علم أن هذه من أول واجبات المسلم بعد إسلامه أن يقوم بتبليغ ما أمر بالعمل به رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا كان الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الناس بلاء، ونحن نعلم أنه ما قام أحد كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول يوم نزل عليه الوحي، وذهب مع خديجة إلى ورقة ابن عمها، فقال له ورقة والله إن هذا لهو الناموس الذي نزل على موسى وعيسى، أي الوحي الذي نزل على موسى وعيسى، ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا، أي أن أي مسلم أحيانا يفتخر المرء ويسعد، أو أصحاب الجماعات يقول الحمد لله نحن في أمان، لا يصيبنا أذى ولا ضر، فضل الله لا يصيبنا شيء. أقول أن هذه ليست فضيلة ولا منقبة، إنما هي خصلة مذمومة، لأن ورقة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا إيه؟ إلا عودي. لا بد أن تبتلى، لا بد أن يعاديك الناس، لن تسلم أبدا. إن عشت سالما فاعلم أن في دينك رقة، وأن في التزامك ضعف، وأنك تتوارى لا تخرج بواجب الدعوة إلى الله، لأنك بمجرد كما قال بعض أهل العلم لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول ربنا له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، استمر النبي على ذلك زمانا لم يؤذى ولا شيء، اقرأ يقرأ في نفسه، يدعو أهل بيته، لكن بمجرد ما نزل عليه قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر إلا وقامت الدنيا عليه. متى؟ لما قام بواجب الدعوة، لما بدأ يأمر وينهى، لما بدأ يجهر بدعوته. أنت ستعيش سالما آمنا ما دمت في نفسك. وسيأتي الكلام عن الصديق رضي الله عنه أيضا لما يقول له سادة قريش لما يهم بالهجرة إلى الحبشة، يقولون له يا أبا بكر صل في بيتك واخفض من صوتك، لا يسمع أحد صوتك ولا يرى أحد صلاتك، صل ولن يصيبك أذى. بمجرد ما رفع الصديق صوته في الصلاة وانجذب الشباب أو الأولاد والصغار والنساء إلى صوته إلا خافت قريش وانقلبوا عليه وقالوا لا هذا فتنة، لأنه بدأ يؤثر في الإيه؟ في الآخرين. كذلك دائما المسلم إذا كان يصلي في نفسه، يصوم، يعبد ربه، لو صلى الليل كله، لو صام الدهر كله، لو حفظ الكتب كلها ما يصيبه أذى، بل يفرح الجميع به خليه، لكن بمجرد ما يأمر وينهى انقلبت عليه الدنيا، حتى أهله، حتى أهله سينقلبون عليه ويقولون لا تفعل. لهذا فإن الصديق رضي الله عنه كما أخبر نبينا في الصحيح صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. وربنا عز وجل يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هل تظن أن هناك إسلام والتزام بغير افتتان؟ لا يصح، لا يمكن يكون هناك التزام بغير افتتان ولا بلاء ولا شدة ولا عناء، لا بد أن تقاسي. لقد وكثير من الناس لما يقول لماذا يكرهكم الناس أو لماذا يبغض الناس دعوتكم، لماذا؟ نقول لأنها دعوة حق. والله لو كانت دعوة زور وكذب لاستجاب الناس ولا فرح الناس بنا ولا سعدوا بنا. لهذا من دعا إلى بدعة أو إلى رقة في الدين يقول لك الدين حلو، ثم أديد الدين ليه؟ ده جميل جدا، تدخل المحجبة والمتبرجة، يختلط الرجال بالنساء، نعيش مع بعض كده حلوين في أمن وأمان. مين قال إن الدين بيفصل بين الرجال والنساء؟ من قال هذا؟ من قال إن بدعة وسنة؟ يا عم اعبد الله كيفما تشاء، كله لله، هذا دين جميل حلو يفرح الناس به. نعم، لكن هل هذا ينجي صاحبه؟ لا يمكن. الحق ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، أشد الناس بلاء الأنبياء، كما قال النبي لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه لما وضع يده على رسول الله في مرضه ووجد شدة الحمى، فقال يا رسول الله ما أشد حماك، ما أشد الحمى؟ قال له النبي هكذا نحن معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. يضاعف لنا البلاء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه أعظم الناس دينا كان أعظم الناس بلاء وامتحانا، وأبو بكر لأنه أفضل الناس بعد رسول الله لهذا كان رضي الله عنه أشد الناس بلاء بعد رسول الله. مش لأجل هذا بس، ولأنه قام بواجب الدعوة إلى الله. في كل يوم يسألون فيقولون فلان اتبع محمد صلى الله عليه وسلم، من دعاه؟ أبو بكر. إذن أبو بكر هذا مصدر فساد بيننا، فاشتد به البلاء رضي الله عنه وأرضاه، وكان بلاؤه في الدرجة الثانية بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن إسحاق في سيرته لما أسلم الصديق وطلحة بن عبيد الله وكان صديقين، كان صديقين طلحة والصديق، لما أسلم وطلحة أول الخمسة الذين أسلموا بعد أبي بكر رضي الله عنه، فكان نوفل ابن خويلد ابن العدوية، نوفل ابن خويلد ابن العدوية، وكان يلقب بأسد قريش، كان يقرنهما جميعا، يربط أبو بكر وطلحة في حبل واحد ويعذبهما معا، فكان أبو بكر وعمر يسميا القرينين، لأن نوفل ابن خويلد ابن العدوية مش كان بيربط كل واحد لوحده، لا كان بيربطهم مع بعض، يقرنهما جميعا ويعذبهما. ونوفل ابن خويلد هذا يسمى أسد قريش، حتى أن بني تيم قوم أبي بكر ما كانوا يردون عنه العذاب، لأنه نوفل مين اللي هيكلم نوفل؟ أسد قريش. فكان يعذبهما ويقرنهما معا ويضربهما ويعذبهما في الله عز وجل. أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده والهيثمي في مجمع الزوائد من حديث القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: لما بلغ أصحاب النبي 38 رجلا، قام أبو بكر واجتهد في الدعوة حتى وصل عدد المسلمين إلى 38 رجلا غير النساء والصبيان، وكانوا جميعا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فذهب الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وألح على النبي في الخروج. قال له: يا رسول الله، نبقى هكذا في دار الأرقم لا يعلم بنا أحد؟ نخرج. فقال له النبي: يا أبا بكر، إني أخشى عليكم الفتنة، يعني أخشى عليكم العذاب. فألح عليه أبو بكر، وما زال يلح أبو بكر على رسول الله حتى أذن لهم في الخروج. خرجوا أول مرة يخرجوا. كان إسلام أصحاب النبي فرادى واحد واحد، وكان لا يعلم أحد بعددهم، وهذا من السرية، من الأمن، من النواحي الأمنية التي تعلمناها من سيرة نبينا، لا يعلم أحد بمن أسلم ولا بعددهم، إلا لما قال الصديق وألح على رسول الله أن يخرجوا. قال: فخرجوا، وخرج بهم الصديق حتى وصلوا إلى الحرم، إلى البيت الحرام. 38 رجل شهد أول مجموعة من أصحاب النبي، وخرجوا مرة واحدة، دفعة واحدة، كانوا في الخفاء فظهروا لأول مرة، ثم قام فيهم الصديق خطيبا، فكان أول خطيب في الإسلام. قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم أمر ودعا وهدد وأنذر وبشر رضي الله عنه، وقرأ القرآن بصوت جاهر أمام قريش بكلها. فقالت قريش: من هذا؟ هذا أبو بكر، ماذا يفعل؟ يخطب في أصحاب محمد، كل هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فثارت عليه قريش، انقلبوا، وصل الخبر إلى كل بيت من بيوت مكة إن أبا بكر يخطب في الناس علانية. فثارت عليه قريش، وحضر الجميع يضربون أبا بكر. تركوا 38 والتفوا حول رأس الخير أبي بكر رضي الله عنه، فانقلبوا عليه يضربونه، حتى أن هذا الملعون عتبة بن ربيعة كان يضرب أبا بكر بنعل أو بنعلين مخصوفتين، نعلين مخصوفتين، وكان يحرفهما إلى وجهه، يضرب في وجهه، وما تركوا أبا بكر حتى لا يعرف وجهه من ظهره، ما تركوه إلا وقد أيقنوا أنه مات. ثم وصل الخبر إلى بني تيم، فجاءوا فجاء بنو تيم قوم الصديق واجتمعوا وأزاحوا عنه قريش، ثم حملوه إلى بيته وهم يظنون أنه قد مات، وظلوا يكلمونه طوال الليل وما طوال النهار وما تكلم. ثم في آخر النهار أفاق أبو بكر، وأول ما تكلم سأل: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وكان أبوه أبو قحافة عنده. قال: فنالوا من رسول الله، يعني أول ما أفاق قال: ما فعل رسول الله؟ وهذا من شدة حبه لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مثل عظيم يضرب في محبة أصحاب النبي للنبي. نسي نفسه ونسي ما به من بلاء ومن شدة، بل أول ما سأل قال: ما فعل رسول الله؟ فنال منه أبوه وقومه، يعني نالوا من النبي: وهل أصابك الشر إلا من محمد؟ وهل هذا الذي فيك إلا من محمد؟ من يوم ما، وجلسوا يقولون كما يحدث في زماننا كثيرا، إن ذكرت اسم شيخ من الشيوخ عند أبيك أو أمك مثلا الغير ملتزم ينهال عليه سبة: والله من يوم ما عرفت هذا الشيخ واسودت الدنيا علينا، لا عنت بتشتغل ولا حتى حصل لنا ما حصل وحل بنا ما حل. قال: فنالوا من رسول الله ما نالوا صلى الله عليه وسلم. فلما تكلم أبو بكر قالوا لأمه، أي لأم أبي بكر، أم أبي بكر كانت تسمى أو تلقب بأم الخير، وهي أم الخير فعلا، لم تكن أسلمت قبل، أم الخير سلمى بنت صخر رضي الله عنها وأرضاها، قالوا لأمه: أطعميه شيئا أو اسقيه. فجاءت بطعام أو شراب إلى أبي بكر ليأكل أو يشرب، قال: والله ما أذوق طعاما ولا شرابا حتى أعرف ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم أن يقوم حتى يذهب ليسأل عنك، فما استطاع أن يقوم، ضرب موت طح، فما استطاع أن يقوم. فقال لأمه: اذهبي إلى أم حكيم، فاطمة بنت الخطاب زوجة سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، فاسأليها عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت أمه، أم الخير ست طيبة، امرأة صالحة فيها خير، تحب ابنها رغم أنها ليست على دينه، لكن تحب أبا بكر لأنها تعرف من هو أبو بكر، صاحب خلق يصل الرحم ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق ويحمل الكلة ويغيث المعدومة أو الذي يستغيث به ويكرم الضيف رضي الله عنه. قال: فذهبت إلى بيت فاطمة بنت الخطاب فقالت لها: إن أبا بكر يسألك كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت الخطاب امرأة تربت على الإسلام، تعرف السرية والكتمان، فقالت لها: ما أعرف أبا بكر ولا محمد. درس عظيم يعلم نساءنا في زمن أو مع من؟ مع جنس النساء، وجنس النساء لا يعرف شيئا من الأسرار، ليس سر عند المرأة أبدا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا وقال لها: لا تخبري أحدا، وقال للأخرى: لا تخبري أحدا، وكان ذلك في العصر، ما جاء المغرب إلا وقد علم نساء النبي بالخبر، رغم أنه أخذ العهد عليهن: لا تخبري أحد. قلب ابشر يا رسول الله، أنا أخبر أحدا؟ لكن فاطمة بنت الخطاب أم حكيم تعلم النساء سر، تعلم النساء درس، خاصة في زمن الفتن، في زمن البلاء، في زمن المحن، بل إنها تعلم الرجال كيف تحفظ أسرار دينها والإخوة الملتزمين. قالت فاطمة: ما أعرف أبا بكر ولا أعرف محمدا. يا سلام، لكنها في ذات الوقت تريد أن تطمئن قلب الصديق، فقالت لأمه: وإن شئت أتيت معك إليه فأسأل ماذا يريد، أعرف هو عايز إيه، ماذا يريد، لأنها أيضا تريد إيه، أن تبلغ الصديق بالخبر، بل تريد أن تطمئن بنفسها على الصديق رضي الله عنها وأرضاها. انظر إلى فطنتها، انظر إلى ذكائها. أنا دائما أقول إن المسلم الملتزم له مقدمات، له علامات، لابد أن يكون فطن ذكي، لابد أن يكون لبيب، لابد أن يكون صاحب فكر وعقل ولب صافي، لأنه لا يؤمن بهذا الدين ولا يتبع إلا أصحاب. يعني أبشروا إن شاء الله أيها الملتزمون أنكم في الذروة من الناس، أنكم على درجة عالية من الذكاء والفطنة إن شاء الله تعالى، وإلا ما دعاكم هذا الذكاء والفطنة إلى الإسلام. غيرنا كثير يلهو ويلعب، غيرنا كثير يرتكب في المعاصي ويغرق فيها. أي امرأة تلتزم بالنقاب أو بالحجاب لابد أن يكون لخير في قلبها، أراد الله بها الخير، هذا الخير يأتي عن طريق إما عقلها وإما عن طريق قلبها. تقول فاطمة بنت الخطاب هذه اللبيبة العاقلة لما سألتها أم الخير أبو بكر يسألك ماذا فعل رسول الله، قالت ما أعرف أبا بكر ولا أعرف رسول الله، ولكن إن شئت جئت معك فأستبين الخبر أسأله. قال فدخلت مع أم الخير على أبي بكر رضي الله عنه فقال لها ماذا فعل رسول الله، أشارت إلى أمه قالت له في جاسوس هنا، في هنا واحد واقف، أشارت قال تكلمي فإنها أمي أم الخير، امرأة صالحة طيبة لا تفشي لنا سرا. قالت فاطمة بنت الخطاب هو بخير كما تحب. الله أكبر، هو بخير كما تحب. قال والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أنظر إلى رسول الله. فقام يتكئ على فاطمة وعلى أمه حتى دخل على النبي وأصحابه، فلما رآه النبي، إيش هذا، هذا أبو بكر، كل هذا الضرب، كل هذا، حتى أنه لا يعرف أنفه من وجهه، مسحوا له أنفه، قطعوها، ودانه تقطع كله، لأن هذا اللعين عتبة بن ربيعة كان يضربه بنعلين مخصوفتين، نعل لها كعبين اثنين، لها طبقتين اثنين عشان الضرب، وكان يحرفهما إلى وجهه، يعني يضربه بهم في وجهه على وجهه، حتى أنه ما يعرف أنفه من وجهه. فلما رآه النبي ورآه أصحاب النبي رقوا لها، وبكى أصحاب النبي لحال أبي بكر، وقام له النبي ورحب به ورق له وطمأنه على حاله، ثم بشره يا أبا بكر أبشر إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. فقال يا رسول الله والله ما أبالي ولا يشغلني ما فعل بي، والله ما بالي، ما أبالي إلا أني أريد أن أطمئن عليه، وما أشعر بشيء إلا ما فعل هذا اللعين بوجهي، يعني كان يضربني بنعله في وجهي، رضي الله عن الصديق. فيهم دلائل عظيمة ودروس قويمة قيمة من أستاذنا ومعلمنا بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصديق، أولها حرصه رضي الله عنه على الدعوة إلى الله، فهو أول خطيب في الإسلام. ثانيا إصراره على الظهور لإعزاز المسلمين وكلمة الحق، لو فضلنا مستخبيين مستورين محدش هيعرف بحالنا، لأن كثرتنا تشد الناس إلينا. لهذا أنا والكلام من عندي أيضا أنا أقول دائما إن المسلم الملتزم حديثا في بدء التزامه خذه معك إلى المساجد التي فيها جمع كبير من الإخوة، لأنه إذا ذهب إلى مسجد مملوء بالإخوة لحي كبيرة أخوات منتخبات، فإن الإيمان يثبت في قلبه ويعلم أن هذا هو الحق، كل هؤلاء على الدين، إذن لست سابق إلى الإسلام، لقد سبقني إليه عدد كبير وجمع عظيم، فإن هذا يثبت الإيمان في قلبه، بل يزيده يقينا على يقينه ويثبت، وبل ربما أدى به هذا إلى الجرأة في دين الله. يقول وأنا خايف ليه؟ أنا معي أو مثلي كثير. إذن لا داعي إلى الخوف، فيتجرأ في دين الله. وهذا أيضا من الفوائد التي نتعلمها من درسنا عن الصديق.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. إخوتي أحبتي في الله، نعيش ونستمتع بكلامنا عن الصديق العتيق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه مع الصاحب في الغار رضي الله عنه وأرضاه، مع السابق إلى الإسلام، مع أول خطيب في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، مع صاحب المناقب والخصائص، مع صاحب المنزلة العلية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع خليفة المسلمين، مع أول خليفة للمسلمين، مع أول أمير للحج رضي الله عنه وأرضاه. نعيش كيف كانت دعوته إلى الله، وكيف كان مفتاح خير للمسلمين. لما عاهد رسول الله على الإسلام، أول ما بايع بايع رسول الله على الإسلام وعلى الدعوة إلى الله، فقام بالإسلام حق قيام، ثم قام بواجب الدعوة إلى الله حق القيام، فدعا إلى الله القريبة والبعيدة، الصغيرة والكبيرة، فاستجاب لدعوته أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسابقون الأولون من المسلمين استجابوا لدعوة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا كان أشد الناس بلاء وابتلاء بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلت في قصة بلائه التي روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيها دروس وعبر نتعلمها من الصديق رضي الله عنه. أولها حرصه على الدعوة إلى الله، ثانية إصراره على الظهور لإعزاز كلمة الحق وإعزاز المسلمين، لأن في كثرة المسلمين وخروجهم فيها تجرئة للمسلمين، وفيها دعوة للخير، أنك لست على الدين وحدك بل معك جمع عظيم من المسلمين، وهذا يكون سبب في الدعوة إلى الله عز وجل. ثالثها حبه البالغ العظيم لرسول الله الذي لا يساويه حب. ودائما الحب ينبع من العلم والمعرفة، فأعظم الناس محبة، أعظمهم معرفة وعلما. وكان الصديق رضي الله عنه أعرف الناس برسول الله، ولهذا كان أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الصديق أشدع الناس بعد رسول الله، كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أنه قال كان رسول الله أشدع الناس. قام علي أمير المؤمنين يخطب يوما في الناس وقال لهم من أشدع الناس، من أشدع المسلمين؟ قالوا أنت يا أمير المؤمنين. قال أنا ما بارست أحدا إلا غلبته. نعم من جهة المبارزة ما أحد يغلبني، لكن أشدع الناس الصديق. لما صنعنا عريشا لرسول الله يوم بدر قلنا من يكون مع النبي في عريشه يرد عنه من اعتدى عليه، فسكتنا جميعا، فقام الصديق فأمسك سيفه وأشهره وقام ليحرس رسول الله. فأبو بكر أشدع الناس. عجيب، علي فارس النبي، علي أحد الأسود في الإسلام، علي الذي ثبت بأسانيد متعددة صحيحة أنه في يوم خيبر، في يوم خيبر خلع باب الحصن بيديه، حاول 40 رجلا حمله ما استطاعوا أن يحملوه، هو شد الباب خلعه،
40 رجل ما استطاعوا أن يرفعوا الباب عملاق، ورغم هذا لما يقول من تقولون أجدع المسلمين قالوا أنت يا أمير المؤمنين لا نرى أحد أجدع منه، يقول أنا ما بغزت أحدا إلا غلبته، لكن أجدع الناس أبو بكر، أجدع الناس، لهذا هو كان أعرف الناس برسول الله وكان أحب الناس إلى رسول الله. ألم تروا ماذا فعل مع النبي في يوم هجرته؟ سيأتي الكلام إن شاء الله بتفصيله مع كلام عن الصديق. أما الدرس الآخر الذي نتعلمه من الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو أهمية العصبية القبلية في الدعوة إلى الله عز وجل. لما قامت قريش لضرب أبي بكر من رد عنه؟ قومه بنو تيم هم الذين ردوا عنه العدوان. فلو كان الصديق لم تكن له عزوة من أهله ولا من قومه لقتلوه، لكنهم خافوا من قومه، كما يقول عبد الله بن مسعود وهو في مسند الإمام أحمد: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه 6 أو 7، فأما رسول الله فمنعه عمه أبو طالب، وأما أبو بكر فمنعه بنو تيم، وأما البقية فقام عليهم قومهم فأخذوهم وعذبوهم وصهروهم وقيدوهم حتى أن أحدهم كان يقول لهم كلمة الكفر ليفدي بها نفسه. في الكلام دلالة على أن رسول الله منعه عمه أبو طالب، والصديق منعه قومه بنو تيم، أما البقية فأخذهم قومهم فقيدوهم وضربوهم وصهروهم حتى أن أحدهم كان يقول كلمة الكفر ليفدي نفسه منهم. الصديق كانت له عزوة، كان قومه بني تيم يدفعون عنه ويردونه. منها أيضا وهو الدرس العظيم المهم الوعي الكامل والسرية والأمان، والدرس العظيم الذي تعلمناه من أم جميل فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها في السرية والكتمان، لما سألتها أم الخير أم الصديق أبو بكر يسألك كيف فعل رسول الله، قالت ما أعرف الصديق ولا محمد، لكن بذكائها أرادت أن تبلغ الرسالة، فقالت وإن شئت جئت معك لأسأل ماذا يريد. آخر درس نتعلمه هو حرص الصديق على الدعوة إلى الله وهو في هذه الحالة. لما ذهب بأمه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخل مع فاطمة بنت الخطاب، قال للنبي: يا رسول الله، هذه أمي امرأة صالحة أي طيبة، أدعو الله لها أن يهديها للإسلام. فدعا النبي لها فأسلمت من توها. أنا أقول والكلام من عندي، انظر إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كل حركة من حركاته فيها بركة فيها خير. هو ذهب إلى النبي ليطمئن عليه، لكنه لم ينسى الدعوة إلى الله، فكان سعيه بركة وخير. بالمرة: يا رسول الله، أدعو الله لأمي، فما يرجع من عند النبي إلا وقد أسلمت أمه. فيه أيضا درس آخر، أن المسلم يجب أن يحرص على هداية أولاده وآبائه وجيرانه أول ما يبدأ، ليكن أول ما تصلح به أن تصلح نفسك ثم أن تصلح أهلك. فهذا الصديق رضي الله عنه كان حريصا على إسلام أمه، بمجرد ما وجد فرصة يمكن أول مرة تجتمع أمه مع النبي أو تراه، رغم أنها كانت تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كانت تكرهه أو لم تسلم ولم تتبع، ولا بد أن يكون الصديق قد دعاها إلى الله، لكن هو أول ما بدأ دعا أهله، دعا زوجته أم رومان، دعا بناته أسماء وعائشة، دعا أولاده عبد الرحمن عبد الله عبد الله وعبد الرحمن فأسلموا، لكن أمه وأباه أبيا الإسلام. فأول مرة يرى رسول الله مع أمه يقول: يا رسول الله هذه أمي امرأة صالحة، صالحة في نفسها طيبة، ادعو الله أن يهديها. فدعا النبي لها فأسلمت رضي الله عنها وأرضاها، ورجع الصديق بإسلام أمه. حركته خير، سعيه خير، حياته كلها خير، كأنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يحل في أرض إلا نفع أهلها أو حتى نفع تربتها وأرضها، لأنه خير كله، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك. وإن شاء الله تعالى نلتقي في الدرس القادم لنتمم الكلام عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه في مكة، حتى نصل إلى ما نبتغي. وأنتم تلاحظون معي أن الكلام عن الصديق في هذه الفترة ما هو إلا كلام عن النبي، لأن هذه الفترة كان النبي موجود، ولا يمكن أن نتكلم عن أحد من أصحاب النبي إلا إذا تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكني أتعجل الخطوات حتى نصل يوم أن ينفرد الصديق بالخلافة رضي الله عنه، لنتكلم عن الصديق وحده، سائلا ربي أن يجمعنا به وبصحابة نبينا، وأن يحشرنا في زمرة نبينا، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يرحمني وإياكم، وأن يبارك فيكم جميعا، وأن يجعل ما قلنا شاهدا لنا لا علينا، وحجة لنا لا علينا. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الوداع. يقول السائل: في الحديث ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كان له نظر وتردد، يقوي رواية ذهاب النبي إلى أبي بكر وينفي الرواية الثانية، أم كيف نربط بينه وبين الروايتين؟ سهلة، ليس فيها نفي ولا شيء، لأن الحديث الصحيح من حديث أبي الدرداء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه يوم: دعوا لي صاحبي، يعني أبا بكر، دعوا لي صاحبي، والله لما دعوتكم قلتم كذبت، وقال صدقت، وواساني بنفسه وماله، فدعوني فدعوا لي صاحبي. قالها مرتين، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يثني على الصديق ويقول: لما قلت لكم قولوا لا إله إلا الله قلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله. فالنبي دعا الجميع إلى الله عز وجل، لكن المسألة ليس فيها خلاف، حتى وإن كان الصديق هو الذي جاءه، فجاءه ليسأله: أصدق ما قال الناس أو أصدق ما قال الناس؟ قال النبي: نعم يا أبا بكر، أنا أدعوك إلى الله عز وجل، فاشهد أن لا إله إلا الله، فلا تعارض أبدا. قال أحد الدعاة في خطبة الجمعة في تفسيره لحديث نافق حنظلة أن حنظلة مثلنا كان إذا دخل المسجد يبقى في حال، وإذا خرج تغير حاله في معاملته للناس، يقصد البيع والشراء. قال مبينا لكلامه: الدين المعاملة. الحديث فسر نفسه يقول: نافق حنظلة، فقال الصديق رضي الله عنه: انظر ما تقول يا حنظلة نافق، هل يسب أحد نفسه ويقول عن نفسه إنه منافق؟ انظر ما تقول يا حنظلة. قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال، فإذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا الأولاد والأزواج والضيعان، بمعنى أننا نكون مع النبي في حال كأننا نرى الآخرة رأي عين، ننسى الدنيا. فإذا رجعنا إلى بيوتنا نلاعب الصبيان والأولاد وننشغل بالأموال، لكن ما فيش فيها بيع ولا شراء. مش معنى ذلك إن حنظلة كان لما بيبيع بيغش في البيع أو يحلف بالأيمان الكاذبة، لا يريد هذا، وإنما يقول: كنا نقبل على الدنيا، الدنيا الحلال، الزوجة حلال، ملاعبة الولد حلال، مراعاة الأموال والضيعات حلال، لكن كن حال الصديق وحنظلة. حتى أن الصديق رضي الله عنه لما سمع من حنظلة ذلك قال: وكلنا كذلك، نذهب إلى النبي فنسأله. فقال النبي: ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة، وكررها النبي ثلاثة، لكن حنظلة لا يقصد أبدا بأنه إذا كان في المسجد كان مسلما يتقي الله، فإذا خرج إلى المسجد نسي تقوى الله وغش في تجارته وساء في معاملته وسب وشتم وحلف الأيمان الكاذبة كمثلنا في زماننا. لا، لم يكن هذا، وإنما كان يقصد أنه كان يقبل على الدنيا. ونسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.